أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصل بنا المقام إلى سابعة اللي عنوانها الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية: عقيدتنا في صفاته تعالى. تكلمنا حول عقيدة الله، عقيدتنا في الله، ثم بعد ذلك عقيدتنا في التوحيد. الآن نتكلم في العقيدة في الصفات عليه السلام. قال: ونعتقد، نعتقد يعني على نحو الجزم ولكن على نحو القطع ولكن، أن صفاته تعالى الثبوتية. طبعا الصفات الثبوتية هي التي تدل على كمال الله عز وجل، يعني مثل قبيل العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، هذه يطلق عليها الصفات الجمال أو الصفات الجمالية. هذه الصفات تسمى بالصفات الثبوتية، يعني ثبوت شيء لشيء: العلم، الحياة، الكمال، القدرة، السمع، البصر. هذه كلها صفات شنو؟ صفات حقيقية، صفات ثبوتية، صفات جمالية اسمها. الشيخ في بداية الكلام يتكلم حول هذه الصفات، ونعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال. شوف كم اسم سماها: صفات الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال، كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة، هي كلها عين ذاته. هذا هو المختار الإمامي، هذا مختار الإمامية، أن الصفات عين الذات، مو خارج عن الذات، مو غير الذات، هي كلها عين ذاته، وليست هي صفات زائدة عليها على الذات. يعني ليست زائدة، بس اكتب فوق زائد، اكتب غير، فوق كلمة زائدة اكتب غير، وليست غير، وليست صفات غير، غير الذات عليها اكتب الذات، وليس الصفات غير الذات. صار عندك واحد، هاي كلمة زائدة يعني غير، من الشبون كلمة زائدة يعني غير، الوجود زائد على الماهية يعني غير الماهية، حتى بالفلسفة كوش عناوين. وليست هي صفات زائدة عليها على الذات، وليس وجودها إلا وجود الذات. إذن كيف تفسر أيها الشيخ المظفر؟ كيف تفسر لنا الصفات الثبوتية؟ يقول: أفسرها لكم بأنها نفس وجود الذات، نفس وجود الذات، مو شيء خارج عن الذات أو ملحق بالذات. نفس وجود الذات الإلهية نفسها هو علم وحياة وقدرة وإرادة وغنى، نفس الذات. ثم قال: هي كلها عين ذاته، وليست فيه هي صفات زائدة عليها على الذات، وليس وجودها، وجود الصفات، إلا وجود الذات. إذا الذات موجودة وهي موجودة في مواجبة الوجود، الذات بما أنها موجودة فصفاتها أيضا موجودة، فقدرته من حيث الوجود حياته. ليش قال من حيث الوجود؟ ما قال من حيث المفهوم. من حيث المفهوم القدرة غير الحياة، القدرة غير الحياة، غير العلم، غير الإرادة، مفاهيم متعددة متباينة. المفاهيم احنا قاعد نتكلم من حيث الوجود، من حيث الخارج عليكم السلام، من حيث الوجود ومن حيث الخارج، قدرته عين ذاته، فقدرته من حيث الوجود، هذا جدا ضروري، من حيث الوجود تكتب بي فوق، لا من حيث المفهوم، تكتب فوق من حيث الوجود، تكتب لا من حيث المفهوم، لأن من حيث المفهوم متباينة، المفاهيم متباينة في نفسها يعني مع غيرها. فقدرته من حيث الوجود يعني لا من حيث المفهوم، حياته وحياته قدرته، وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، هو قادر من حيث أنه شو؟ من حيث أنه حي، مو تقول هو قادر من حيث أنه قادر فقط عليكم السلام، لا، قادر من حيث أنه حي، بل هو قادر على الترقي، بل هو قادر. يريد يبين لك بأنه الحيثيات مو مختلفة مو متباينة. لا تقل لي بأنه قادر، قدرته من حيث أنه قادر يصير هو قادر، ومن حيث أنه حي يصير هو حي. لا، قدرته عين ذاته، يعني قدرته عين حياته، وحياته عين قدرته، وسمعه عين بصره، وبصره عين سمعه. هذا معنى عينية، أن الصفات عين الذات. عليكم السلام. بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر. لا اثنينية في صفاته، ما اثنينية، مو هو شيء وقدرته شيء، هو علم وقدرته شيء، وحياته شيء وعلمه شيء، كلها عين الذات. انظر ماذا قال: لا اثنينية في صفاته ووجودها. يعني إشارة بأنه الذات بسيطة غير مركبة. لا تقول بأنه الذات مركبة من علم وقدرة وحياة وإرادة وغنى، لا تقول هيك. الذات بسيطة غير مركبة، هذه كلها عين الذات. لا اثنينية في صفاته ووجود الصفات، وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية. كل صفات الكمالية هي عين ذاته جل شأنه. هذا المطلب جدا مهم، هاي الخمس أسطر ستة، هذا مطلب جدا مهم يبين لنا تفسير الصفات الإلهية. أما من حيث المفاهيم، من حيث المفاهيم مختلفة، نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها. من حيث المفاهيم مختلفة لغير مختلفة، مختلفة. العلم شيء، العلم شيء، والقدرة شيء، والسمع شيء، والبصر شيء، الإرادة شيء، كلها مفاهيم مختلفة. نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، لا في حقائقها. أما في الحقائق هي عين الذات غير مختلفة. لا في حقائقها ووجوداتها، من حيث الوجود هي شنو؟ هي عين الذات. ليش شيخنا يقول لي أنه لو كانت مختلفة الوجود، مختلفة الوجود، يعني هذه الصفات الإلهية مختلفة في الوجود، يعني أيضا بالوجود أكو علم وأكو حياة وأكو قدرة، ماذا يلزم؟ يلزم تعدد، تعدد الآلهة، صحيح؟ لأنه لو كانت مختلفة في الوجود وهي بحسب الفرض قديمة، هذه الصفات ثبتنا بأنه قديمة وواجبة الوجود أنها مع الذات الإلهية، لازم تعدد واجب الوجود، يصير بعد مو واجب واحد، وإنما واجب قدرة، واجب حي، واجب حياة، واجب علم، واجب إرادة، واجب غنى، يصير تعدد واجب الوجود، لازم تعدد واجب الوجود. ولن ثلمت الوحدة، بعد ما يصير واحد، إنما شو يصير؟ إله متعالي متعددة. أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولن ثلمت الوحدة الحقيقية، وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد. هذه التعددية تنافي ماذا؟ تنافي عقيدة التوحيد التي ثبتت بالدليل. قال: وأما الصفات الثبوتية، أيضا علم قدرة، ولكن الإضافية بلحاظ تعلقها بشيء عالم، يعني مع معلوم. إحنا تارة نقول عالم الله عالمون بلا لحاظ تعلق شيء، بغض النظر عن المتعلقات، نقول الله عالم قادر حي. وتارة هذه الصفات انضيف علما، انضيف لشيء خارجي، مخلوق، مرزوق، معلوم، يقول الله عالم بمخلوقاته، الله قادر على إيجاد مخلوقاته، الله رازق لمخلوقاته، الله مريد لهذا الفعل. هذه الصفات هم حقيقية، ولكن شو سهولة؟ هم ثبوتية، هم ثبوتية، ولكن شو سهولة؟ سهولة إضافية. ليش إضافية؟ بلحاظ المخلوقات. هاي شنو هاي معناها؟ ما هو تفسيرها؟ أسترحي كل شيء مضبط. وأما الصفات الثبوتية الإضافية، وش الإضافية؟ تارة ننظر للذات بما هي ذات وما تحمل من صفات بغض النظر عن مخلوقاتها، أصلا قبل الخلق ننظر للذات، هل واجدة للصفات أو مو واجدة للصفات؟ واجدة للصفات، واجدة للعلم، للحياة، للقدرة، للسمع، للبصر، هذه الذات واجدة لهذه الصفات، صفات الكمال والجلال والكمال. وتارة ننظر إلى الذات بما هي معطية للوجود، بما هي رازقة، بما هي فاعلة، بما هي خلاقة، فنقول هذه الصفات تسمى صفات إضافية ثبوتية باعتبار ثبوتية لأنها صفات كمالية جمالية، علم، حياة، قدرة، غنى، رزق، خلق، هذه صفات كمالية جمالية، مو صحيح؟ هذه ثبوتية. إضافية بلحاظ شنو؟ بلحاظ متعلقاتها تسمى إضافية. انظر ماذا قال؟ وأما الصفات الثبوتية الإضافية كالخالقية والرازقية والتقدم، الله متقدم على مخلوقاته، والعلية، الله عز وجل علة لمعلولاته، فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية وهي القيومية لمخلوقاته. شنو القيومية؟ يعني كل هذه الأشياء قائمة بمن؟ قائمة به جل شأنه، صفة القيومية يعني قائم بذاته مقوم لغيره، هذا قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم يعني قائم بذاته ومقوم لغيره وقائمة الأشياء به. كل هذه الصفات الرازقية لغيره، الخالقية لغيره، يعلم بغيره، كلها ترجع إلى صفة حقيقية واحدة وهي القيومية لمخلوقاته. وهي صفة واحدة القيومية، وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار والملاحظات، زيد، بك، سماوات، أرض، رزق، كذا، خلق، كل هذه تنتزع شنو؟ تنتزع منها صفة واحدة وهي صفة القيومية، وهي صفة واحدة تنتزع منها من صفة القيومية عدة صفات رازقية بطرفين، الرازقية بطرفين رازق ومرزوق، وخالقية هم طرفين خالق ومخلوق، مو صحيح؟ وإن كانت هي إضافة إشراقية كما يقولون، من طرف واحد الله خالق من طرف واحد، ولكن بعد الخلق، بعد الخلق هذا الخلق المستمر هذا يكون بطرفين. فهذه ننتزع منها صفة القيومية أن هذا الشيء قائم بالله جل شأنه، هذا المرزوق، هذا المخلوق، هذا المدبر، الله باعتبار الله المدبر وهذا المدبر، هذه الأشياء كلها قائمة به جل شأنه، فننتزع صفة تسمى صفة القيومية، وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار والملاحظات. هذا بالنسبة للصفات الحقيقية والصفات الثبوتية الحقيقية والصفات الثبوتية الاعتبارية، هاي ما سمى اعتبارية بس هي اعتبارية، هاي الخالقية والرازقية صفاتهم اعتبارية باعتبار ما له ماكو شيء بالخارج اسمه خالقية ورازقية، بالخارج اكو شيء اسمه خالق ورازق، اما صفة خالقية ورازقية هاي صفة منتزعة، واضح؟ تسمى هاي صفات اعتبارية مو صفات حقيقية، ولكنها صفات ثبوتية ايضا ترجع في الحقيقة الى صفة كمال. وأما الصفات السلبية، إذن تقسيمنا ثنائي، لا تجزم، تقسيمنا ثنائي، صفات ثبوتية وصفات سلبية، ما لك علاقة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية حقيقية وصفات ثبوتية اعتبارية، هذا أيضا تقسيم، ولكن أنت خليك بالتقسيم الثنائي، صفات ثبوتية، صفات حقيقية ثبوتية وصفات سلبية. الله عز وجل يتصف بالصفات السلبية؟ لا يتصف. السلب يعني شنو؟ يسلب عنه الجسم ليس بأبيضين، يعني يسلب عنه البياض، صحيح؟ ف فحينما نقول الله ليس بجسم هاي مجاز ومسامحة أن نقول صفات وليه ما في صفات شيء هو سلب. شلون القضية السالبة بالمنطق؟ قالوا هاي حملية هو ليس حمل ليس حمل المحمول على الموضوع وإنما نطلق عليها حملية من باب المشاكلة لأن هيك القضية حملية الموجبة فهاي السالبة نسميناها حملية وإلا بالحقيقة ماكو حمل أكو سلب للحمل واضح شكل؟ الإنسان لا طائر مثلا الإنسان ليس بطائرين هاي ماكو حمل هنا نفس الشيء ماكو صفة والله يتصف بها وإنما أكو سالب صفة الله ليس بجسمين ليس في مكانين ليس في زمانين ليس في جهتين هاي سلب صفتين. وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال الجلال يعني الله عز وجل يجل يعني يتنزه مو يقول لك أنا أجلك مو يقول أنا أجلك عن هذا الفعل يعني أنزهك عن هذا الفعل. فحينما يقولون بأنه صفات جلال يعني يتنزه الله عز وجل تنزه الله أنت تنزه الله عن هذه الصفات واضح ترابي. وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد وهو سلب الإمكان. هذا جبت في الامتحان وايد الطلبة هذا جدا ضروري أقول لك اشرح هاي العبارة اشرح لي هذا أستنى أنا أشرح لكم عشان أخواس تذكر إذا أنتم أخذتوا عقائد الإمامية تذكر أنا جبت لكم هاي العبارة. وأما الصفات السلبية شنو الصفات السلبية شيخ زاهد؟ ليس بجسم ليس بجهة ليس مركبا ليس جوهرا ليس عرضا ليس في مكان ليس في زمان لا يرى ليس يرى هذه صفات مسلوبة عنه يعني الرؤية الرؤية والجسمية والمكانية والزمانية والجهتية وغيرها من الصفات هذه مسلوبة عنه جل شأنه. ليش مسلوبة عنه؟ لأنه واجب الوجود لأنه ليس بممكن لأنه ليس بممكن. وإذا كان ليس ممكنا لأن الممكن يرى لأن الممكن فقير لأن الممكن يحتاج إلى جسم لأن الممكن جوهر وعرض لأن الممكن له جهة لأن الممكن يحتاج إلى زمان ومكان ها كل هذه الإمكانات. إذا تسلب عنا أنه ليس بممكن إذا سلبنا عنه الإمكان فتنتفي عنه هذه الصفات تنتفي عنه هذه الصفات واضح شغلانا بحث دقيق. الله عز وجل ليش مسلوب عنا هذه الصفات؟ ليس في جهة ليس له زمان ليس له مكان ليس له جسم ليس عرضا ليس جوهرا ليش مسلوب عنه هذه الصفات؟ لأن هاي صفات الممكن صفات المحتاج الموجود الممكن. فإذا كان الله عز وجل ليس ممكنا بس تقول الله ليس ممكنا كل هذه الصفات تسلب عنه كل هذه الصفات صفات النقص يجل الله عنها يتنزه الله عنها كل هذه الصفات تسلب عنه. فأرجعنا جميع هذه السوالب جميع هذه الصفات الصفات السلبية لمن أرجعنا إلى صفة واحدة سلبية وهي سلب الإمكان. زين سلب الإمكان شنو معناها؟ وجوب الوجود. إذا قلت بأنه سلب الإمكان الله عز وجل ليس بممكن ما معنى؟ لأنه واجب الوجود. فمرجع الصفات السلبية بالحقيقة إلى صفة ثبوتية اللي هي وجوب الوجود. ولذلك أنا أجيب لك الامتحان كيف ترجع الصفات السلبية إلى صفة ثبوتية؟ أجب عن هذا السؤال كيف ترجع الصفات السلبية إلى صفة ثبوتية؟ شو تقول؟ تقول الصفات السلبية كلها ترجع إلى سلب الإمكان بين قوسين تكتب يعني ليس الله بممكن لأنه واجب الوجود. فإذا أرجعنا الصفات السلبية كل ليش؟ لأن من صفات الممكن لأن من صفات الممكن أن يرى، لأن من صفات الممكن أن يكون في مكان، لأن من صفات الممكن أن يكون في زمان، لأن من صفات الممكن أن يكون في جهة، لأن من صفات الممكن أن يكون جوهرا عرضا محدودا وهكذا. بما أن الله عز وجل ليس ممكنا فهو واجب الوجود، فيتنزه عن كل هذه الصفات، فأرجعنا الصفات السلبية أرجعناها لمن؟ إلى صفة ثبوتية حقيقية هي وجوب الوجود. يعني في المقدار بعد ما أقدر أوضحه بعد صار واضح. وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال، جلال يعني يتنزه الله عنها، فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد هو سلب الإمكان عنه عن الله، فإن سلب الإمكان لازمه، جدا مهم العبارة، ما هو سلب الإمكان؟ لازم سلب الإمكان شنو؟ فإن سلب الإمكان لازمه، بل معناه الواضح، سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة وما إلى ذلك، بل سلب كل نقص. مجرد أن تسلب الإمكان عن الله عز وجل أنه ليس بممكن، بس تقول الله ليس بممكن، مجرد أن تسلب عنه الإمكان تسلب عنه كل الصفات السلبية. بعد ما يحتاج تقول بأنه ليس بجسم، ليس صورة، ليس هو ذا حركة، ليس ذا سكون، ليس ذا ثقل، ليس ذا خفة، لأنها كلها من صفات الموجود الممكن، كلها هذه الصفات من صفات الموجود الممكن. فإذا كان الله عز وجل واجبا ليس بممكن تسلب عنه هذه الصفات، بل سلب كل نقص. أخ واحد يقول لك عقائد الإمامية سهلة، لا مو سهلة كلش. هاي شوف هاي العبائر، هاي بيها شرح وتدقيق، لا تقول بأنه سهل عقائد الإمامية. انظر ماذا قال، بل سلب كل نقص، سلب الإمكان ماذا يعني؟ يعني سلب كل نقص، لأن كل نقص يأتي من الإمكان، كل نقص يأتي من صفة الإمكان. إذا كان الله عز وجل ليس ممكن فيسلب عنه كل نقص. ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود. شيء غانم، إذا قلت الله ليس بممكن شنو معنى؟ يعني واجب الممكن، صحيح؟ إذا ليس بممكن شنو ممتنع؟ هنا ثلاثة، لو ممكن الوجود، لو ممتنع الوجود، لو واجب الوجود. ممتنع الوجود طلعناها باعتبار لا يتصور في عقله امتناع الوجود، فيبقى عندي شنو بس؟ وجوب الوجود. إذا سلبت عنا الإمكان ما معنى؟ واجب الوجود، يعني أن الله عز وجل واجب الوجود. شوف المنطق جد مهم، هاي الأبحاث المنطقية اللي درستوها، الإمكان والضرورة وسلب الضرورة، هاي كلها أبحاث نقدمها في البحث. لماذا نقدمها في البحث؟ لكي يفهم الطالب هذه الأبحاث المرتبطة بالعقائد. انظر ماذا قال، ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية. الله عز وجل واجب الوجود، شنو هاي الصفة؟ ثبوتية لمو ثبوتية؟ ثبوتية، صفة ثبوتية كمالية. ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية، فترجع الصفات الجلالية يعني السلبية آخر الأمر لمن ترجع؟ إلى الصفات الكمالية الثبوتية. هذا سؤالي، كيف ترجع الصفات السلبية إلى الصفات الكمالية الثبوتية؟ أجب عن هذا السؤال، تجاوبني هذين السطرين، 1، 2، 3، 4، 5 سطر، لن تجاوبني. ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية، فترجع الصفات الجلالية يعني السلبية آخر الأمر إلى الصفات الكمالية الثبوتية. والله تعالى واحد من جميع الجهات، لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيب في حقيقة الواحد الصمد. يقول الله عز وجل بالحقيقة أن الله واحد من كل الجهات، مو من جهة أنه حي، من جهة أنه قادر، من جهة أنه عليم، من جهة أنه سميع. لا، الله عز وجل ليس مركبا وإنما هو واحد لا تركيب فيه، والله تعالى واحد من جميع الجهات لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيب في حقيقة الواحد الصمد. أيضا الله عز وجل ليس بيس، ليس بمركب. ثم قال هذا فقط، يعني هو هذا كله 1 2 3 4 5 6 7 ذن 8 أسطر، ذن تحفظهم حفظ تفهمهم، هذا الجواب على السؤال. ولا ينقض العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية، ولا ينقض العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية. طبعا إشارة إلى جماعة من المعتزلة، دول الجماعة من المعتزلة، منهم ابن أبي الحديد المعتزلي، الذين قالوا أن الصفات الثبوتية مردها إلى الصفات السلبية بالعكس، يعني عكس ما يقول الشيخ المظفر، قالوا الصفات الثبوتية عالمون يعني ليس بجاهلين، قادرون يعني ليس بعاجزين، حيون ليس بميتين، مريدون ليس بمجبور بمجبورين، وهكذا أو مقهور. بالعكس ما سووا المعتزلة، أرجعوا جميع الصفات الثبوتية أرجعوها لمن؟ إلى الصفات السلبية. واضح شيخي؟ الشيخ المظفر يقول هذا الكلام مو صحيح، يقول بالعكس احنا رجعنا الصفات السلبية لمن؟ رجعناها إلى صفات ثبوتية، مو عكس ما قاله المعتزلة. ولا ينقض العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. يقول أتعجب منهم دولة، دولة أتعجب منهم كيف يرجعون الصفات الثبوتية إلى صفات السلبية. بالعكس هي الصفات السلبية لمن ترجع؟ ترجع إلى صفات ثبوتية. ولا ينقض العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية لما عز، لأنه ليش؟ لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته. يقول هذا ما فهم بأن صفات عين الذات، ما فهم. إذا يقول صفات عين الذات لو يلتجئ إلى التركيب، لو يلتجئ إلى التعددية، ما فهم بأنه صفات عين الذات. ما فرق بين المفهوم، اختلاف المفهوم والاتحاد المصداق بالخارج، يعني عينان مصداقه عينان، ما فرق بين هاي الاثنين. فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع للسلب، هؤلاء المعتزلة تخيلوا أن الصفات الثبوتية العلم، الحياة، القدرة، الإرادة ترجع لمن؟ ترجع للسلب، يعني ليس بعاجز. عالمون ليس بعاجز، قادرون عالمون ليس بجاهلين، قادرون ليس بعاجزين، حيون ليس بميتين. ذولا تصوروا بأن الصفات الثبوتية ترجع لمن؟ ترجع إلى صفات سلبية. أول شيء ما تصوروا العينية، ما عرفوا بأنه الصفات عين الذات. فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها. أبا هذا تكثر بالمفاهيم، هذا تكثر بلحاظ المفاهيم، علم، حياة، قدرة، كذا، هاي كلها مفاهيم، مفاهيم متكثرة مختلفة، أما الذات بالحقيقة واحدة. هذا اللي ما فهم، هذا ولذلك مولى صدره يقول وهذا من اختلاط المفهوم بالمصداق. هاي شوفة اختلاط المفهوم بالمصداق ويسببت مشاكل المتكلمين، بينما حالنا سهل جدا، تقول مفاهيم متعددة، علم، حياة، قدرة، إرادة، غنى، كذا، وجوب الوجود، مفاهيم متعددة، ولكن بالخارج الله عز وجل واحد لا تكثر فيه. فذول قالوا ليش قالوا هربوا من الصفات الثبوتية؟ لأن الصفات الثبوتية كثيرة، فما يصير الذات بها هاي الصفات، يصير الله عز وجل مو واحد متعدد. يا بقدروا مو هيك القضية، القضية بأن هذه التعددية بلحاظ المفاهيم والوحدة بلحاظ المصداق الخارجي. الله واحدون بالخارج، نعم التعددية وين تصير؟ بلحاظ المفهوم فقط. فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع للسلب، ليش؟ يريد واحد خطية، هو يريد واحد، يريد ينفي هذه الصفات المتعددة عن الله، قال كلها ترجع للسلب، باعتبار السلب ماكو صفة، ماكو صفر عم دفع للشك ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثر الذات، فوقع بما هو أسوأ. ليش؟ لأن عرى الذات عن كل كمال، الذات الإلهية خلاها عن كل كمال، يعني تخلية، يعني ما خلى بيها كمال، يعني جوفاء صارت الذات، لا علم لا حياة لا قدرة لا إرادة، كل شيء ما بيها. إن جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود والفاقد لكل نقص وجهة إن كان، الله عز وجل ليس بناقص وليس بممكن، جعلها عين العدم ومحض السلب، كل شيء ما بيها، أي صفة ما بيها. عادنا الله من شطحات الأوهام وزلات الأقلام. شيخ المظفر يقول هاي شطحة شط، وأيضا زلة قلم. هذا للتعجب الأول. والتعجب الثاني يقول كما لا ينقض العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زائدة على ذاته، زائدة يعني غير، قلت لك اكتب غير، هاي كلمة زائدة بس اكتب وضعها غير. شيخ المظفر يقول أنا أيضا أتعجب من هؤلاء الذين يقولون أن العلم غير الذات، أن القدرة غير الذات، أن الحياة غير الذات، أن الإرادة غير الذات، يعني لا يقولون بالعينية يقولون بالمغايرة. فقال بتعدد القدماء، هاي كوباح بعد صار هذا صار مشرك بعد هذا. فقال بتعدد القدماء ليش؟ لأن الصفات موجودة ويا الله عز وجل من زمان من القدم، فشي يصير إذا كان قديمين يصير واجب الوجود، مو صحيح؟ فإذا كان واجب الوجود يصير تعدد آلهة، تعدد القدماء. هذا سمعوا بأنه في مطالب الكلامية تعدد القدماء، هذا هو هذا هو البحث. فقال بتعدد القدماء ووجود الشركاء لواجب الوجود، أو قال بتركيبه تعالى عنده. إذا ما يقول بتعدد القدماء يقول الله عز وجل مركب من هذه الصفات، الله عز وجل وصفاته، فشي يصير الله عز وجل يصير مركب من هذه الصفات. قال أو قال بتركيبه عن ذلك. قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصفه سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه يعني جعله ثانيا، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. طبعا هاي الخطبة الإمام سلام الله عليه ما قاعد ينفع عنا الصفات، وإنما قاعد ينفع عنا الصفات الزائدة. إذا تقولون الله عز وجل يتصف بصفات زائدة يعني غيره، الإمام سلام الله عليه يقول لا، كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، الصفات الزائدة اللي تقولون بها أنتم أيها الأشاعرة الذين يقولون بزيادة الصفات. لماذا؟ بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. خاف واحد يقول لك شو الإمام علي قاعد ينفي كل الصفات، تقول له قاعد ينفي الصفات الزائدة اللي هي مو عين الذات. ليش؟ لأن الإمام مش قال بشهادتي أن كل صفة أنها غير الموصوف، يعني غير الله عز وجل كما يقول الأشاعرة. فهذا شنو؟ هذا إذا تنفيها فأنت موحد. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. إذا أنت أول الدين معرفته هو كمال معرفته وتوحيده، وكمال كذلك إخلاص له نفي الصفات عنه. الإمام سلام الله عليه يبين يقول للشهادة بشهادتي كل صفة، يعني العلم إذا كان غير الذات أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، الله عز وجل غير العلم غير الإرادة غير القدرة، الذين لا يقولون بالعينية. الإمام قاعد يخاطبهم يقول هذا مو صحيح. فمن وصفه بصفة زائدة، قال الله عز وجل قادر بقدرة، عالم بعلم، حي بحياة، وهذه الصفات خارج ذاته. فمن وصفه سبحانه فقد قارنه، جعله مقارن لهذه الصفة، ومن قارنه أي يعني سواه هو والصفة، ومن قارنه يعني خلاه هو العلم والله عز وجل، العلم والإرادة، العلم والقدرة، ومن قرنه فقد ثناه، جعله اثنين. ومن ثناه فقد شنو؟ فقد جزء. لا يقول هذا الله وهذا الله، العلم الله وهذا الله، صار الله جزئين، الله عز وجل صار جزئين، هذا وهذا واحد اثنين يعني جزئين. فقد جزأه، ومن جزأه فقد شنو؟ ما عرفه، فقد جهله. بعد هنا هذا خلاف الغاية الأولى، أول الدين معرفته. بعد ما تعرف الله عز وجل إذا أنت تجزئه، بعد راح تجهل حقيقة الذات الإلهية، لأن الله عز وجل إذا كانت جزئين في مركب يكون محتاجا، بعد ما يكون غني، والله عز وجل غني، فأنت ما عرفت الله عز وجل بأنه غني، عرفت بأنه محتاج متجزئ. ثم قال عقيدتنا بالعدل، إن شاء الله يأتي هذا المطلب السابع، مطلب جدا مهم ودقيق، وأعرف بأنه ما وصل إلى من سامعكم يعني إلى أفهامكم بصورة يعني سليمة، لا لنقص في الكتاب أو مثلا في الشرح اللي شرحته لكم، ولكن المطلب هو دقيق وعميق، فأرجو أن تتابعوه وتتباحثون فيه يعني مرة أخرى وتقرؤونه أكثر من مرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.